اقراها تاني بقى. ويقع الكلام في هذا من وجهين، احدهما انه يتعلق بمسألة اصولية، وهي ان ما روي من القرآن بطريق الاحاد اذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة الاخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الاصوليين. والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، يبقى تعمل به يبقى حجة في العمل. ولهذا الإمام أبو حنيفة أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام 3 أيام متتابعات في قراءة شاذة أحاد. يعني شاذة هنا خد بالك في القراءات لما يقول شاذة ليس بالمعنى الحديثي، الحديث الشاذ لا، اللي هو رواية الثقة لمن هو أوثق منه. الشاذ هنا يعني غير المتواترة التي لم تصل إلى درجة التواتر، يعني وصلت من طريق أحد. أشهد أن لا إله إلا الله. تمام. فالإمام أبو حنيفة عنده القراءة الشاذة بمعنى اللي هي الأحاد، يعني التي لم تبلغ مرتبة التواتر، عند الإمام أبي حنيفة يعاملها معاملة الحديث الأحاد، وبالتالي هي عنده حجة في العمل ومعتبرة في العمل. ولذلك لما وردت القراءة الشاذة فصيام طبعا القراءة المتواترة فصيام 3 أيام فقط من غير كلمة متتابعات، لما جاءت القراءة الشاذة فصيام 3 أيام متتابعات عمل بها الإمام أبو حنيفة واشترط التتابع بناء على هذه القراءة. لكن الذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الأحاد ولا إلى إثبات كونه خبرا لأنه لم يروى على أنه خبر. لا، الفريق الآخر اللي هو بخلاف أبو حنيفة قالوا لا، هذا ليس خبر من أصله ولا يعتبر أبدا في الأحكام الشرعية ولا يمكن اعتباره حديث أحد يمكن أن يكون حجة في العمل. واضح؟ الثاني، الطريقة الأخرى في التعامل مع حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر التي تؤدي إلى أن الصلاة الوسطى هي ليست صلاة العصر، وإنما الأرجح بقى في هذه الحالة ستكون الصلاة الأخرى التي يعني جعلوها هي الوسطى اللي هي صلاة الايه اللي اختار اخرون جعلها الوسطى وهي صلاة الصبح. فانت هتتعامل مع والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قالوا يحتمل لرده، يعني قالوا اللفظ هذا يحتمل التأويل، وهذا التأويل بان يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر الى الملك القرمي وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم. الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة، كل دول تعبير عن ايه؟ عن شخص ايه؟ واحد. يبقى عطفه، ولكن هل العطف حصلت معه المغايرة؟ لا. فقال لك يوجد في شعر العرب ما فيه عطف ولم تحصل مغايرة، اذن يجوز انه يعطف هنا ويقول لك والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وتكون صلاة العصر هي الصلاة الايه؟ ها؟ الوسطى. يقول فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص، هو نفس الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. ثم يقول وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهي ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ها، وقوموا لله قانتين. بما يوحي قوله وقوموا لله قانتين؟ القنوت، القنوت المعروف بقى بصيغته المعروفة وب حيثياته المعروفة، وهو الدعاء الذي يكون في صلاة الصبح. فالقنوت يطلق على الدعاء الذي يكون مقارنا لصلاة الصبح. فهذا يوحي لما يقول وقوموا لله قانتين بأن الصلاة الوسطى هنا هي صلاة الصبح. لذلك يقول: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، من كونها الصبح الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين. بيرد بقى: أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. واضح الكلام. الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمع معا في محل واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة. يعني إيه؟ وقوموا لله قانتين ده محل، والصلاة الوسطى محل آخر، فمش بالضرورة يكون القنوت في نفس حالة الصلاة الوسطى. هذا محل وهذا، وبيحصل انه يعطف اشياء كل منهما في محل. فمن قال ان القنوت له علاقة بالصلاة الوسطى او هو في نفس توقيت الصلاة الوسطى، وبالتالي لا، الذي يقول بان هذا وقوموا لله قانتين دليل على صلاة الصبح، يعني ادلته ضعيفة وليس له ما يؤيده. ثم يقول: وربما سلكوا طريقا اخر، اللي هما بيقولوا ايه صلاة ايه الصبح، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولم حبوا. فهنا في تأكيد على صلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا، فالتأكيد ده يصب في مصلحة ان الصلاة الوسطى اللي هي خير صلاة، أو هي صلاة مخصوصة بأفضلية ما، هي صلاة الايه؟ الصبح. ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. وطبعا العشاء مش هي الوسطى، يعني لا يوجد قول في ان العشاء هي الوسطى، فبالتالي الصبح هنا هو اللي يبقى عليه العين، وهو ده اللي هتكون الصلاة الوسطى في مقابل القول الآخر التي يقول هي الايه؟ العصر. لكن مسألة الأفضلية هذه لصلاة الصبح، لا، أيضا توجد أحاديث أو آيات تدل على أفضلية العصر أيضا، فهذه الأحاديث هي الأخرى فيها أفضلية، فهذه ستكون مع هذه تواجه هذه، فيكون الاستدلال هنا غير أيضا ذي جدوى. طب ما أيضا العصر له أحاديث ورد في أفضلته، هل فهذه الأفضلية أيضا تؤيد صلاة العصر؟ إذا كنت أنتم بتعتمدوا على مبدأ الأفضلية المذكورة في حديث أخرى، فالعصر أيضا له أفضليات مذكورة في حديث أخرى، بل وفي آيات أخرى، من مثل قوله تعالى: ها صلي البردين، من صلى البردين دخل الجنة، وقوله اللي هم ايه صلاة البردين، الصبح والعصر. لذلك في الباب باب فضل صلاتي الصبح والعصر. اذن الصبح والعصر، العصر ايضا وارد له افضلية هو الاخر. وكقوله: فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اذن العصر ايضا قبل الغروب. وقد حمل قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول: قد ثبت من التجديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تمام. كل ده ستلاحظ هنا ان انت ماشي في اتجاه يعني الذي حسماه ابن دقيق العيد في اول الامر، وهو انها صلاة الايه؟ العصر. هو شوف الكلام عمال يجاوب يقول لا، ما العصر ايضا العصر، يبقى هو منسجم مع نفسه في ترجيحه لصلاة العصر. طيب، ايضا سيأتي باستدلالات اخرى لمن رجح الصبح. يقول: ما هو لازم يستقصي بقى الاستدلالات ويرد عليها جميعا حتى يخلص الأمر خالصا مخلصا لما ذهب إليه. ودي طريقة الفقهاء، لازم يخلص الأدلة كلها ويجعلها خالصة لما ذهب إليه. يبقى ده اسمه تخليص الأدلة، أي جعلها خالصة لمذهب عليه. يبقى الأدلة تصب، لا تصب فيما ذهبت إليه، لا تصب في اتجاه آخر مخالف لما ذهبت إليه. يقول: وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى. كيف طريق المعنى؟ وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات صلاة الصبح لأنها تأتي في حالة النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها، وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى. يعني برضو يعني دول يأتوا بالصبح يأتوا هو بالعصر ويجيب نفس المنحة، انتوا بتقولوا في مشقة في الصبح ولذلك لها الأفضلية وهي الوسطى، طب ما أيضا العصر فيه مشقة، وهي أنها وقعت وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب. العمل عندنا في دار الإفتاء للساعة 5، العصر بيكون ما دخل في الوقت ده، واحنا الآن هو العصر أذن والخميس فقط اللي فيه فسحة شوية، لكن احنا في الأيام العادية الآن بنكون في العمل، فممكن الواحد ايه يسرح مع الشغل شوية ويأخر شوية العصر أو ما ياخدش باله. فإذن انت بتقول الصبح، ما العصر هو أيضا يقع وقت شدة العمل والشغل. وبعدين طيب ما هو لازم يرد، ما هي يعني واحدة بواحدة على طول، لأنه دي طريقة الفقهاء، ما تعرض الأدلة، ما أنت عاوز تخلص الأدلة وتجعلها، ما لازم يكون دليلك واضح بقى في النهاية على مذهب تالي. يقول: ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها. حتى لو اعتبرنا المصالح ومسألة هنا مشقة هنا مشقة، مسألة المصالح مسألة يعني فيها أوجه، حملت أوجه، هيجي واحد يقول لك العصر أصل فيه كذا، لا الصبح فيه كذا، والعصر ممكن أشياء أخرى غير المعاش والتكسب، ممكن يتصور أشياء أخرى، ممكن يقول لك الجو فيه حرارة مثلا بيبقى صعب، يعني هتبتدي مسألة بقى تصارع مصالح. لا، احنا هنا في النهاية القاعدة، وهذا ما يؤكده ابن دقيق العيد دائما، وعندك في أصول الفقه عند ابن دقيق العيد هتلاقي مبحث كامل على أنه في النهاية إذا فالصواب اتباع النص، لما يكون في نص، ما هنا العلل مهما أتيت من علل ده في نص، نص يعني إيه؟ يعني قول لا يحتمل آخر، طالما حصل نص يبقى العقل هنا وتدخل العقل بالتعليل لا يقاوم النص، فلا تعليل مع النص خلاص. وفي أقوال لذلك طبعا هتلاقيها في كتاب أصول الفقه لابن دقيق العيد مجمعة، في أنه في مسألة فالصواب اتباع النص، له عبارات في المسالك العلة، ويقول لك في بعض المواضع والمسلك المناسبة هنا ضعيف، والصواب اتباع النص وغير ذلك. يبقى ارجعوا للأقوال ابن دقيق العيد في اتباع النص في مقابلة التعليل والعلل، هتلاقوا في أقوال مجمعة في كتاب أصول الفقه ابن دقيق العيد، وهتلاقوا المبحث ده مبحث رائع جدا، ان هو لابد من تقديم النص، طالما هناك نص فالواجب اتباع النص مهما عللت ومهما قلت من مصالح، لأنه البشر مهما يكن لن يكونوا يعلموا مصالحهم كما يعلمه خالق البشر، فمهما انت تصورت من مصالح فالخالق يعلم أكثر منك قطعا، وهو خالق البشر. وترك الأمور للعقل يحكم ويختار المصالح لابد أولا أن يكون منضبطا بالقواعد، وأن لا يكون في معارضة نص، فإذا حصل معارضة فالواجب كما يقول اتباع النص. ثم يقول: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران. أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل، كما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. يعني قال لك الوسطى هنا، والصلاة الوسطى مش بالضروري تعني صلاة معينة ضمن الخمس مواقيت. ممكن الصلاة الوسطى هنا الصلاة اللي هي فيها أفضلية مطلقة من غير تحديد. ده برضو معنى من المعاني، لأن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا هنا ليس المقصود به أن في أمتين، أمة قبلكم وأمة بعدكم وأنتم جئتم في الوسط، خد بالك. إنما المعنى هنا وسطا يعني لكم أفضلية، أفضل الأمم، بغض النظر عن من جاء بعدكم أو جاء قبلكم أو جاء بعدكم. فمش بالضروري الوسط اللي هي لها ترتيب في العدد في الوسط، يعني تيجي في المنتصف، لا، إنما تعني فقط الأفضلية. فقال لك الوسطى هنا مش بالضرورة تعني الترتيب العددي، وإنما ربما تعني الإيه؟ مجرد الأفضلية. هذه واحدة. الثاني، ده هؤلاء الذين يقولون إنه لا، لا يمكن تحديد الصلاة هنا صلاة معينة بأنها الصلاة الوسطى. الثاني أيضا اعترضوا، اللي هم الذين على من قال بأنه لابد الصلاة الوسطى دي صلاة في المنتصف، يعني فإما تكون الفجر وإما العصر، فاعترضوا أيضا بأنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط. طيب إذا كان عدد وإنت عاوز الصلاة اللي وقعت في الوسط أو في المنتصف، طب البداية أين؟ لازم نضع بداية. فإن قلنا الصبح والظهر وبعدها المغرب والعشاء يبقى في الوسط العصر، بس لابد ان تثبت هنا انه اول صلاة في العدد هي صلاة الايه؟ الصبح. وان قلت صلاة الصبح، لازم تثبت ان اول صلاة في العدد هي الايه؟ المغرب. يبقى المغرب والعشاء وبعدين الصبح في الوسط وبعد كده الظهر والعصر. من اين نأتي بهذه الاولية ان اول صلاة هي المغرب او اول صلاة هي الصبح؟ لا يوجد. وبالتالي هم يميلون إلى أن الوسطى هنا تعني مجرد الأفضلية وليس صلاة لها ترتيب عددي وسط الصلوات. فقالوا، أهو نقول تاني، إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى، ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح فكانت المغرب هي وسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. الله، يبقى بناء على ذلك لو اعتبرنا صلاة الظهر هي الأولى، هي سميت الأولى في الحديث، مش قال كده؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فين رواية الأولى اللي هي في الأول خالص، اللي هي أيوة كيف كان النبي، الحديث الأولاني اللي هو عن أبي برزة الأسلمي، قال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى. إذن الأولى هنا بناء على هذا الحديث اللي هو أول حديث تكلمنا عنه اليوم، ها؟ الأولى هنا هتعني أنها الظهر. بالتالي ماذا ستكون الصلاة الوسطى؟ هي لو قلت الأولى هي الظهر ستكون الوسطى هي المغرب. الله، وهذا قول لم يقل به أحد. إذن المسألة، يبقى ده هذا قول من يقول لا، مسألة الترتيب العددي لأننا لا نعلم الايه أول صلاة. ثم يقول في النهاية بعد ما ذكر بقى الأدلة والأخذ والرد، شوف برضو، شوف النهاية هنا ستجدها منسجمة مع البداية. هو رجح وحسم أنها، تذكرون، حسم أنها صلاة الإيه؟ صلاة الوسطى هي العصر. شوف النهاية هنا قال إيه: وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، اللي هو ايه؟ اللي هو المروي عن السيدة حفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ده أقوى دليل لمن قال أنها الصلاة الوسطى هي صلاة ها ها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا أقوى دليل. هل على أي حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، أقوى دليل لمن قال أنها صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة ها لا أنتم مش مركزين معايا. اللي قاس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وصلاة العصر، هذا أقوى دليل لمن قال أن الصلاة الوسطى هي صلاة. صلاة الصبح يا فضيلة الشيخ، لأنه العطف يقتضي إيه؟ يقتضي المغايرة. أنت برضو تاهت عقد المخ تاه شوية. اللي قال وصلاة العصر يبقى الصلاة الوسطى مغايرة، يبقى الصبح. الإيه؟ وما روي عن مالك الثاني اللي هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذا دليل لمن؟ لا أنا بقول لك أقوى دليل، أقوى دليل لمن يؤيد صلاة إيش؟ الصبح. هذا هو، لأنه طبعا العطف يقتضي المغايرة. فلذلك قال إيه تاني، نعيد الجملة. قال: وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، أقوى ما ذكرناه لمن قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. النص الهون اللي هو الأحاديث بقى بتاعت الباب: صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر. فهنا في نص على أنها العصر في أحاديث الباب كلها الثلاث أحاديث. يبقى لما تضع الحديث العطف مع حديث الباب اللي هي شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ستجد أيهما أقوى. هو يرى لأن الاستفادة من هنا أقوى من الاستفادة، الاستفادة من أحاديث العصر أقوى من الاستفادة من أحاديث العطف اللي هي تؤيد صلاة الصبح. وبالتالي ولذلك والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف. يبقى هنا ماشي مع ما ذهب إليه من أن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ هي صلاة. هذا يعني يمشي مع ما ذهب إليه ابن دقيق العيد منذ البداية من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ما تقولوا يا أخواننا صلاة العصر، قولوها كده بقوة. وبعد كده قال لك: والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها. ليه بقى هنا؟ فين الأرجح؟ الأرجح ليه؟ ليه صلاة العصر هي الأرجح؟ لأنه صلاة الصبح المأخوذة من العطف، العطف فيه خلاف. هناك من اعتبر القراءة الشاذة وهناك من لم يعتبرها. لكن خبر الأحاد اللي هو أحاديث الباب بتاعتنا، هل هناك من اختلف عليها في أنها معتبرة في العمل؟ لا. لما يكون شيء لم يختلف عليه أحد وشيء عليه خلاف، أيهما يرجح؟ يرجح الذي لم يختلف عليه أحد. لذلك هو رأى أن حديث الباب أقوى من حديث العطف، لأن حديث العطف مختلف عليه ولكن حديث الباب لم يختلف عليها أحد. ولذلك قال: والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون. هذا ظن وهذا ظن، بس هذا الظن أقوى. وهكذا الترجيح، الترجيح بين ظنون، لا يمكن الترجيح بين قطعي وقطعي، مستحيل. القطع لا يتصارع مع القطع أيضا أصلا ولا يتعارض معه. كيف قطع يتعارض؟ مستحيل. يتعارض قطع مع قطع، لكن التعارض يكون بين الظنون. فلما تتعارض الظنون هنا في بقى حاجة اسمها الظن المغلب أو الظن الغالب. وهكذا كل اجتهادات الفقهاء في نطاق الظن الغالب. الظن الغالب يعني في ظن آخر ضعيف، لكن هذا الظن المغلب أو الغالب.